بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به، إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: غيب نظر الخلق إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله في هذه الحكمة: اجعل تعاملك في الدنيا مع الله، ولا تجعل تعاملك في الدنيا مع عباد الله. هذا معنى قوله: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك. يعني اذكر أن الحق جل جلاله ينظر إليك ويراقبك. عندما تتذكر ذلك تغيب عن نظر الناس إليك، لأنك تهتم بملاحقة الله لك، بمراقبة الله عز وجل لك. نعم. وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. لا تبالي بإقبال الناس إليك، واجعل وسيلتك إلى ذلك أن تشهد، يعني أن تراقب إقبال الله عز وجل عليك. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله. لكن في الواقع هذا الكلام المختصر تحته تفصيل كبير، نحاول أن نأتي على بعض منه أو على ما يتيسر لنا ذكره. من المعلوم أن الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، أي أن الإنسان لا يستغني عن مد يد التعاون والتآلف إلى إخوانه، فلا بد أن تمتد فيما بين الإنسان وإخوانه بني جنسه جسور التواصل، جسور التآلف، جسور التعاون، جسور الأعمال المشتركة. ولا يتأتى لواحد من البشر أن يعيش منفردا يدير شؤونه ويحقق مصالحه منفردا دون احتياج إلى الآخرين، لا يتأتى ذلك، لأن الإنسان كما قال اجتماعي ومدني بطبعه. هذا الطبع الذي عند الإنسان يزجه في حال معين، وهي أنني عندما أجد نفسي مضطرا إلى التعرف على بني جنسي وعلى مد جسور الألفة بيني وبينهم والتعاون والاستعانة بهذا وذاك، شيئا فشيئا تتنامى عندي الرغبة في أن يكون الناس كلهم يمدحونني، في أن تكون ألسنة الناس عني ألسنة ثناء وألسنة مدح. هذه نتيجة كون الإنسان اجتماعي مدني بطبعه. رغبتي في التآلف مع بني جنسي، رغبتي في الاستئناس بهم، في التعاون معهم، التعاون المتبادل، كل ذلك ينمي لدي الرغبة في أن أكون مرضيا عند الناس، وأن تلهج الناس تلهج ألسنة الناس بالثناء علي وبمدحي. كما أن هذا الوضع يفرز حالة أخرى، حالة الخوف من أن يسخط الناس علي، من أن يتكلموا علي بكلمات سيئة، من أن تأتيني منهم كلمات نقد، كلمات انتقاص، كلمات تعييب نحو ذلك. هذا من نتيجة كون الإنسان مدني بطبعه. لكن الواقع أن هذه الحالة التي تفرزها علاقة الإنسان مع بني جنسه خطيرة، تقصيه عن الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أكون اجتماعيا، هذا شيء طبيعي، أمد جسور التآلف، التعاون، التلاقي، التآنس مع الآخرين، ثم تكون نتيجة ذلك أنني دائما أصغي السمع إلى ما يقولونه عني، فأفرح بثنائهم علي وأتألم لانتقاداتهم التي تتجه إلي. عندما تشيع هذه الحالة في نفسي تحجبني هذه الحالة عن الله، لأنني أنشغل بمراقبة الناس لي عن مراقبة الله لي سبحانه وتعالى. فأنا يعني كما قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا توجهت مشاعري إلى الناس أراقبهم، ترى ماذا يتكلمون عني، هل أنا مرضي عندهم، هل أنا مقبول عندهم، هل لي مكان عندهم، أم إنهم ينتقدونني، أنا يعني إنسان منتقص عندهم. عندما يكون هذا شأني، إذن أنا مشغول عن الله، أصبحت مشاعري كلها متجهة إلى التعامل مع الناس، ومن ثم سأكون مشغولا عن الله عز وجل. يا ترى هل أنا مقبول عند الله أم لست مقبولا عنده؟ يا ترى رب العالمين يراقبني في حركاتي وسكناتي، أنا فعلت كذا، هل قبل هذا أم سخط؟ إما أنك تلاحظ الناس وتنتظر ثناءهم عليك وتتخوف من انتقادهم عليك، إذن أنت محجوب عن الله. وإما أنك تراقب الله عز وجل وتتساءل في نفسك: هل هو راض عنك أم ليس راضيا عنك؟ إذن أنت ستكون محجوبا عن موقف الناس عنك. نعم. طيب كيف العمل؟ إذن هذه آفة. أنا مؤمن بالله عز وجل، وأنا بعد سنوات طالت أو قصرت راحل عن الدنيا، ولسوف أتخلى عن الناس، ولسوف يتخلى الناس عني، ولن يكون مصيري إلا إلى الإله الذي خلقني، سيحاسبني ولسوف يذكرني بكل الأعمال التي فعلتها. نعم، كما تعرفون. طيب كيف السبيل إلى أن أتحرر من الاهتمام بمراقبة الناس لي، ومن الاهتمام باسترضائهم لي، في سبيل أن أكون مع الله، أراقب الله؟ أتصور مراقبة الله لي تتبعه لأعمالي وتقلباتي، كيف السبيل إلى ذلك؟ سبيل بسيط: أن أنمي وأقوي إيماني بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أن لا أقف عند حدود الإيمان التقليدي بالله عز وجل، أتجاوز الإيمان التقليدي إلى الإيمان الفعال. من الذي ينفعني؟ إيماني بالله يقول الذي ينفعني واحد هو الله. من الذي يضرني؟ إيماني بوحدانية الله يقول الذي يضرني واحد. طيب من الذي يقلب أفئدة الناس كي يحبوني أو كي يبغضوني؟ من؟ واحد هو الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابني رحمة. طيب من الذي يسخر الناس لمحبتي لخدمتي لي إلى آخر ما؟ واحد هو الله عز وجل. إذا تأملت في هذا ونميت هذا الإيمان بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ووقفت أمام بيان الله عز وجل في محكم كتابه، بيانات لا بيان، وهي كلها تنمي هذه الحقيقة بين جوانحي، إنما إلهكم الله، إنما وليكم الله. الولي معروف يعني الذي يتولاك ويرعاك. الله ولي الذين آمنوا، يعني لا غيره، هنا في حصر، الله لا غيره ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب وعليه فليتوكل المتوكلون، عليه مو على غيره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف هذا لنا حتى ننمي هذه الحقيقة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ديروا بالكم هذول يعني خططوا ضدكم كذا كذا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تركوا مخاوفهم من الناس، أعرضوا عن الناس ووضعوا أمامهم مراقبة واحد، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شو كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم تأمل في هذا. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره. والآيات التي إذا تأملتها زادت من توحيدك لله كثيرا في كتاب الله عز وجل. إذن ما العلاج للتخلص من هذه الآفة؟ للتحرر من اهتمامك بالناس، إن رضي ولا ما رضي، إن انتقدوك أو لم ينتقدوك. إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. طيب كيف السبيل إلى أن أصل إلى هذه الدرجة؟ السبيل هو هذا، أن أنمي يقيني بأن النافع واحد وأن الضار واحد وأن المحيي واحد والمميت واحد والذي يسخر الناس لي واحد والذي يوجه قلوبهم إلي بالحب أو بالانتقاد واحد خلص. إذن ألحق المعي، شو بدي بالسواقي والجداوي؟ هذا هو والواقع أيها الإخوة، أن هذا الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله هو الداء العظى الذي نعاني منه في هذا العصر. طبعا أنا لا أقف في هذا عند الحديث عن الفاسقين والتائهين والشاردين، أسأل الله لي ولهم الهداية، لا، الشارد شارد والتائه تائه والمحجوب عن الله محجوب، لا. المشكلة أن كثرة كافرة من المسلمين اليوم، بل ربما من الدعاة ومن العاملين في الحقل الإسلامي، نعم، يعانون من هذا البلاء، أي أنهم بدلا من أن يكونوا مع الحق يلاحظون رضاه ويتتبعون وسائل محبته، يكونون مع الناس يتتبعون مشاعر الناس، ترى هل الناس راضون، ترى هل التصرف الذي سأتصرفه سيكون مقبولا عندهم أم لم يكون مقبولا عندهم، وتنظر فتجد أن كثرة كاثرة من هؤلاء الناس من المسلمين الملتزمين الذين يشتغلون في الحقل الإسلامي. مثلا يتداعى بعض هؤلاء الناس لأمور إسلامية ينبغي أن تعالج، تطرح الاقتراحات والأفكار، وإذا بكثير من الجالسين يلفتون النظر إلى أن الأخذ بهذه الاقتراحات مشكل. لماذا مشكل؟ مشكل لأن الناس لا يقبلون ذلك. ينبغي أن نرعى رضا الناس، ينبغي أن لا نستثير الناس علينا. هذه الاقتراحات غير صالحة من أجل أنها ستستثير غضب الناس، الفئات، التجار، الحكام. نعم، طيب نحن عندما نريد أن نفعل شيئا مما أمرنا الله عز وجل به لخدمة ديننا، ينبغي أن نبحث عن رضا من؟ رضا من نشتغل له؟ رضا من ندين له بالولاء؟ ولكن الواقع أن هذا الأمر قائم. نحن تقريبا محجوبون عن التأمل في مراقبة الله لنا، وهو يراقبنا لحظة فلحظة. نعم، ونتتبع مراقبة الناس. أنا في الواقع لا أتخيل، أنا أتحدث عن أمور وقائع. والناس من شأنهم أن يحبوا من العاملين في حقل الإسلام ومن الدعاة إلى الله ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الناس عامة الناس من شأنهم أن يطلبوا من هؤلاء أن يبتعدوا عنه وأن يشغلوهم بأمور أخرى. يعني عامة الناس يصفقون لي تصفيقا حارا عندما أغيب عن مراقبتهم ولا أتتبع عيوبهم ولا أنتقدهم في سلوك أو في عمل، وإنما أتتبع الحكام وأتهجم عليهم وأتحدث عن مسالبهم وما إلى ذلك. أنتزع بهذا التصفيق الحار من الناس، فإذا وجهت النقد إليهم أيضا ما الآخرين، ونبهت إلى عيوب، إلى نقائص، إلى معاصي، إلى أوزار يتورطون فيها، أنظر فأجد الألم والانتقادات اتجهت إلي من الناس جميعا، وأنظر فإذا بهم يضيقون ذرعا من هذا الكلام، يضيقون ذرعا وينتقدون وربما يقدحون، وربما يقول قائلهم يعني ألم تجد ساحة تتحدث فيها عن المنكرات غيرنا؟ وأنا أضعكم أمام أمثلة، هذا داء ينبغي أن لا نمر عليه بسهولة، وينبغي أن نتقي الله عز وجل في العمل المخلص لاجتثاث هذا الداء. مثلا ربما قام بعض أهل العلم، بعض الدعاة إلى الله عز وجل في مناسبة كهذه المناسبة عامة، نعم، أو في إذاعة أو في تلفزيون، ينتقد التجار الذين يعتمدون في دعاياتهم التجارية على عنصر الإثارة، عنصر المرأة، وهذا شيء حصل. في اليوم الثاني أو في الأسبوع الذي يليه انظر وإذا بهؤلاء التجار منتقدون، سائرون، هائجون، قد ضاقوا ذرعا، بدلا من أن يتقوا الله فيقولوا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتنفيذ هذا الأمر تثور سائرته. طيب يأتي رجل من أهل العلم من الذين ينشطون في توجيه الناس إلى صراط الله عز وجل وتحذيرهم من الشرود عن أوامره، يقول: يا أخي، هذا البذخ في الحفلات في الأعراف شيء حرمه الله عز وجل، الأموال التي تهدر في حفلات من هذا القبيل في الفنادق والردهات كذا، أموال بالملايين لا تحصى، والبلد فيها فقراء فيها محتاجون، لا يجوز هذا، هذا أمر حرمه الله عز وجل. تنظر في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني وإذا بهؤلاء الناس هاجت هاجية وثاروا وغضبوا. نعم، هذه ليست أخي لأقول، هذه وقائع وقائع. يأتي أيضا رجل من أهل العلم أو من أهل الدعوة إلى الله، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينظر فيجد أن بعضا أو كثيرا من المساجد تبنى، وهذا أمر ممتاز، شيء نتقرب به إلى الله، ولكن تهدر أموال كثيرة في سبيل تزيين هذه المساجد، في سبيل تزويق هذه المساجد. لم نعد نكتفي بمئذنة واحدة، لا لا لا، لابد من عدة مآذن، وأي مئذنة ينبغي أن تنفق عليها الملايين. طيب، والنقوش التي نهى عنها العلماء والفقهاء بين مكره ومحرم، نعم، يأتي من يقول: يا ناس، هذا غير جائز وهذا العمل محرم، وفروا هذا المال الذي تنفقونه للتزويق والتزيين لبناء مساجد أخرى في قرى، أو إذا كانت مساجد موفورة وفروا هذا المال للمحتاجين للفقراء. وإذا بسائرة اللجان التي ترعى عمارة هذه المساجد غضبت وثارت واهتاجت، وكل هذه وقائع. نعم. طيب، ترى لو أن هؤلاء العلماء أو الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر سكتوا عن هؤلاء كلهم ووجهوا ألسنة انتقاداتهم إلى من؟ إلى الحكام، عندئذ ينتشي هؤلاء الناس سرورا وينعتونهم بالأبطال ويصفقون لهم، نعم، ويظهرون الحماسة وراءهم في سبيل دين الله عز وجل وفي سبيل حماية شرع الله. نعم، هذه الظاهرة موجودة أم لا أيها الإخوة؟ موجودة. والأمثلة التي ذكرتها لكم انتزعتها من الواقع، انتزعتها من الواقع ولم أتخيلها، وليست نسيج خيال بشكل من الأشكال. النتيجة السيئة الخطيرة لهذا أن كثيرا من العاملين في الحقل الإسلامي أخذوا يراقبون الناس بناء على ذلك، ليتخلصوا من ألسنتهم وليتخلصوا من انتقاداتهم. نتيجة لهذا الأمر أصبحت الحركات الإسلامية هي في الظاهر إسلامية لاسترضاء الله، وفي الواقع إنما يسترضى بها الناس، يسترضى بها الناس. فإن قمت خطيبا على المنبر وأخذت أزبد وأرغي في الهجوم على الحكام، فأنا إنما أفعل ذلك من أجل أن ينعتني الناس بأنني بطل وبأنني جريء وبأنني لا أخشى في الله لومة لائم. نعم، فإذا قيل لك: يا أخي، تكلم عن هذه الثغرات، هذه الأخطاء، هذه المعاصي التي ترتكب في جنب الله سبحانه وتعالى، وليس المسؤول عنها لا الحكام ولا دولة. أتقلص وأصمت لماذا؟ لأنني أخشى من ألسنة الناس، أريد أن أسترضيهم. هذا الواقع نتيجة ماذا؟ نتيجة أنني محجوب عن الله وأنني أراقب عباد الله، حجبت نفسي عن الله ووضعت نفسي أمام أعين عباد الله. يا هذا أمر كبير جدا وخطير جدا، ينبغي علي أن أفعل العكس تماما. أنا الآن من؟ أنا من؟ أنا مؤمن ولله الحمد لله. إيماني كلمة تتردد على لساني، لا ولله الحمد، حقيقة مهيمن على يقيني العقلي ثم على وجداني القلبي. طيب. إذن ينبغي في حركاتي، سكناتي، أقوالي، سكوتي، حديثي، ينبغي أن أراقب قيوم السماوات والأرض، ينبغي أن أراقب مولاي الذي أنا عبده. ما لي وللناس يا أخي؟ الناس قلوبهم بيد الله، وحتى لو أن الله سلط الناس علي فانتقدوني وآذوني وفعلوا ما فعلوا وغضبوا، أنا لي الشرف أن أؤذى في سبيل من؟ في سبيل رضا الله عز وجل عني، مع العلم أن الله يكلأني، قد يبتليني لكي يرى ثباتي وصدقي، لكن أخيرا سيكلأني. نعم، لن يضركم إلا أذى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، المفروض أن تتحمل الأذى. نحن نعاني من إيمان تقليدي لا يهيمن إلا على اللسان، أما سلطانه على القلب فغائب. الناس هم الذين يهيمنون على القلب، وأنا أمام هذه الحالة يعني. طب قد وكم وكم في جلسات في لقاءات نوقشت مسائل وطرحت اقتراحات، فكان الرأي المتغلب أننا ما ينبغي أن نأخذ بهذه الاقتراحات من أجل أن لا نغضب الناس، من أجل أن لا يثور علينا الناس. أنا ممكن أن أتصور فعلا يعني أن هؤلاء معهم حق، لأن الإنسان ينبغي رحم الله امرأ جنب المغيبة عن نفسه، يعني ينبغي أن أحاول أن لا يعني يتحدث الناس عني بسوء، ينبغي أن أجاملهم، ينبغي. طيب، في سبيل أن أجاملهم أعصي الله، في سبيل أن أجاملهم أرضي الناس بسخط الله عز وجل. ما العزاء؟ العزاء هو أن أتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هذا عزاء، وهذا ينبغي أن يكون عزاء كل إنسان مؤمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون سلوكي وحركاتي وأقوالي وأفعالي كلها استرضاء لمولاي لحبيبي الذي هو الله. نعم، الناس عباد الله سبحانه وتعالى، وهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. خلاص، اتركوا لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن من أرضى الناس بسخط الله من نتيجة وكله الله إلى الناس. وهل تتصور أنك تستطيع باسترضائك للناس أن ترضيهم؟ أبدا، مستحيل، لأن الناس كانوا ولا يزالون مختلفين في مشاربهم، مختلفين في أفكارهم، في رغائبهم، في مصالحهم، في توجهاتهم. فإن أنت أرضيت فئة أسخطت فئة أخرى، وإن أنت أرضيت كذا من الناس من الفئات أسخطت فئات أكثر، وهذه حقيقة معروفة. إذن اشتغل لواحد، يكفيك هذا الواحد مؤونة الناس كله. اشتغل لمولاك، لربك سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله بكلامه العظيم: غيب نظر الخلق إليك. كيف أغيب؟ بماذا؟ بنظر الحق إليك. يعني تنبه إلى أن الله ينظر إليك تنسى الناس، هذا معنى كلامه. وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك، تذكر أن الله يراك. اقرأ كلامه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني يرى الكل. نعم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. من؟ ناس؟ سبحان الله. من؟ إله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مجنون ذاك الذي ينسى هذا الإله ويتذكر الناس فيمتح لهم كما يقول العوام الجوخ، ويجاملهم ويداهنهم ويطوي أوامر الله ويؤول. هذه مصيبة، وهذا بلاء أطم. ولو تأملتم أيها الإخوة لرأيتم أن مصائب الأمة الإسلامية الكثيرة اليوم على اختلافها تتوضع في هذه المصيبة، تتوضع في هذه المصيبة. نحن نشتغل في حركات إسلامية كثيرة ناشطة، لكن انظر إلى الرصيد ولا شيء. كما يقول المثل العربي: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نعم، لماذا؟ لأننا عندما نشتغل بحسب الظاهر، نشتغل في عقل الإسلام بحسب الظاهر، نتحمس من أجل الإسلام، نتكلم عن الجهاد بحسب الباطل، دقق دقق النظر ومحص، تجد أن ونحن نسلك هذا السبيل إنما نسترضي بعضنا بعض. إما أنني أسترضي جماعتي، لي جماعة أنا منهم، مثلا أنا رئيسهم، أو أنا مسؤول كبير فيهم، أو أنا واحد منهم. عندما تكون لي جماعة العصبية ترفع رأسها، العصبية للناس للذات والجماعة تستيقظ، هذا شيء طبيعي. ومن ثم فأنا عندما أفتي وعندما أقول وآمر وأنهى في الصورة لله، وفي الحقيقة والباطل لماذا؟ من أجل جماعتي، من أجل رعايتهم، من أجل إفادتهم، من أجل جر الفوائد والمصالح إليهم. طيب، وإما أنني أطمع من الناس بأن يعظموني، يبجلوني، يجعلوني مثلا في مركز القيادة في أمر من الأمور، أو أنني أطمع في يوم من الأيام أن ينتخبوني في مركز من المراكز المرموقة. فأقول كلام الصورة إمارة عن دعوة إلى الله وغير على الإسلام، والواقع أنني ماذا؟ أشتري قلوب هؤلاء الناس، أليس كذلك أيها الإخوة؟ وأنا عندما طيب أنت قيد، لعلكم تعرفون أنني وقفت موقف ينبغي أن أقفه. ربي عز وجل ينهى عباده عن الخيانة. أعود مرة ثانية أقرأ هذه الحكمة التي أرجو أن نحفظها غيبا وأن نتمثل معناها: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك، وغيب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. طيب كيف بدي غيب؟ مسألة سهلة، المسألة صعبة، وهي سهل على من يسره الله عز وجل عليه. أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله يسهل هذا الأمر. دائما خليك مع الله، اذكره في غدوك، في رواحك، عند نومك، عند يقظتك، نعم، في تقلباتك، كلما جاءتك نعمة اذكر المنعم المتفضل. إذا سابرت على هذه الحال فلسوف تجد نفسك مع الله، وعندئذ يصبح هذا الأمر يسيرا. لكن إذا طويت ذكر الله عز وجل عن فكرك وعن قلبك، شيء طبيعي، أنت عايش مع مين؟ مع الناس، عايش مع تجارتك، عايش مع وظيفتك، عايش مع مكانتك، سياستك، كل هذه الأمور، وأنت لا تذكر الله، مكانة رب العالمين بقلبك صارت فاضية. نعم، هذا هو العلاج الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به. تلاحظون أننا ندور ثم ندور لنقف على مشكلات متعددة، ثم تصب هذه المشكلات في علاج واحد، ما هو؟ ذكر الله، ذكر الله بالمعنى الحقيقي، ينمي إيمانك بالله وينمي ثقتك بالله سبحانه وتعالى، ويغيب الناس عن بصيرتك لا عن بصرك. ترى الناس أشباحا، لكنك إنما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الآن انتهينا من شرح هذه الحكمة، وهذا قدر من شرحها كافي، ونختم درسنا كالعادة بدعاء والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا الساعة في رحابك هذه يا رب العالمين، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، ونسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس. نسألك اللهم أن لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، وأن لا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية. اللهم لا تبعدنا عن جنى رحمتك يا رب، أذقنا برد إحسانك ولطفك. استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.